يا أهلا بكم في تحليلنا المعمق لأحدث التطورات التقنية. المصادر اللي معانا النهاردة بصراحة بترسم صورة لمشهد بيتغير بسرعة جنونية، يعني لوحة فسيفساء بتجمع بين قرارات مصيرية في شركات عملاقة زي أمازون وأدوات ذكاء اصطناعي بقت في متناول إيدنا بشكل غير مسبوق. ومهمتنا النهاردة مش مجرد إننا نقرأ الأخبار، لأ، إحنا عايزين نربط الخيوط دي ببعضها عشان نفهم الصورة الأكبر، نفهم إزاي الذكاء الاصطناعي بيعيد تشكيل عالمنا، مش بكرة، دلوقتي.
والمدهش بجد مش بس التغيير نفسه، لأ، سرعة التصارع. يعني لسه من فترة قريبة كان الذكاء الاصطناعي ده مجرد كلام عن المستقبل. النهاردة زي ما مصادرنا بتوضح، بقى هو المحرك الأساسي وراء أكبر القرارات الاقتصادية والمنتجات اللي بنستخدمها كل يوم. والتحول ده له وجهين، وجه مبهر ووجه تاني مقلق جداً. وخلينا نبدأ بالجانب اللي بيلمس حياة الناس بشكل مباشر، سوق العمل.
خلينا ندخل في الموضوع على طول بخبر كأنه من فيلم خيال علمي، بس هو حقيقي تماماً. اتسرب إيميل من جوا أمازون بيكشف عن خطة داخلية اسمها الرمزي مشروع الفجر. التفاصيل صادمة، الشركة بتخطط إنها ما تجددش عقود حوالي 16,000 موظف بنهاية الربع الأول من 2026. ده مش مجرد رقم.
وهنا النقطة اللي لازم نقف عندها، يعني عمليات التسريح في عالم التكنولوجيا مش جديدة، لكن السبب المرة دي هو اللي بيمثل نقطة تحول حقيقية.
بالضبط، المرة دي جملة خفض الموازنة مش هي العنوان. التبرير الرسمي حسب التسريب هو زيادة الكفاءة التقنية، والمصادر بتفصل القطاعات المستهدفة بدقة تخوف. أولاً خدمة العملاء، هيتم استبدالهم بأنظمة دردشة صوتية متطورة.
ومش بس متطورة، دي بتفهم المشاعر ونبرة الصوت، يعني بتحاول تحاكي التعاطف الإنساني.
تماماً، اللي هو الذكاء الاصطناعي العاطفي. وبعدين نروح لإدارة المخزون، خوارزميات التنبؤ هتحل محل مديري اللوجستيات. لكن الجزء اللي وقفني بجد هو البرمجة للمبتدئين. أدوات الكود جن هتكتب الاختبارات وتصلح الأخطاء، دي كانت دايماً أول مهمة لأي مبرمج جديد.
وده دوهر القصة، اللي بنشوفه ده مش مجرد تسريح عادي، لأ، دي ممكن نسميها الموجة الثانية من الثورة الصناعية الرابعة. الموجة الأولى أتمتت المهام اليدوية، الموجة دي زي ما وثيقة أمازون بتكشف بتستهدف المهام المعرفية الأولية، يعني أمازون بتبعت رسالة واضحة جداً لول ستريت، الربحية بعدد أقل من البشر بقى واقع. وده بيطرح سؤال كبير، لو أتمتت نقطة البداية، الجيل الجديد هيبدأ إزاي؟
من التحدي الوجودي في أمازون للراحة المطلقة في ميتا. على الناحية الثانية خالص، مارك زوكربيرغ أعلن عن المرحلة الجاية لذكاء ميتا الاصطناعي، وقدم مصطلح جديد أعتقد هنسمعه كتير قوي، التجارة بالوكالة أو Agentic Commerce.
وده تحول جذري في علاقتنا بالتجارة الإلكترونية، بينقلنا من إننا ندور ونتصفح لمجرد إننا ندي أوامر.
الفكرة مذهلة في بساطتها، المصدر بيشرحها بمثال. دلوقتي لو شفت إعلان لحذاء عجبك بتضغط عليه، تروح الموقع، تختار المقاس، تدور على أحسن سعر، خطوات كثير. التجارة بالوكالة دي بتلغي كل ده. قريب هتقدر تدي أمر صوتي لوكيل ميتا الذكي حاجة زي عايز حذاء ريكدي نايكي مقاس 42، شوف لي أحسن سعر تحت 100 دولار واشتريه.
وهنا بقى العبقرية التجارية، وفي نفس الوقت الخطر. الذكاء الاصطناعي هيعمل كل حاجة، البحث، المقارنة، الدفع، وهيبعت لك الفاتورة.
ده مستوى سهولة غير مسبوق، بس ده مش بيدي ميتا قوة رهيبة، يعني هي ما بقتش بس منصة إعلانات، دي بقت الوسيط اللي بيتحكم في عملية الشراء كلها.
بالظبط، دي هي النقطة، دي قمة راحة للمستخدم وفي المقابل قمة السيطرة والربحية الميتة. هي بتبني حلقة مغلقة مربحة جدا من لحظة خلق الرغبة بالإعلان لتحقيقها بالشراء الفوري. ده ممكن يقضي على صناعات كاملة.
طيب، من سيطرة الشركات الكبرى خلينا نروح للأدوات اللي بتمكن الأفراد. OpenAI أخيرا استجابت للسوق وأطلقت خطة اشتراك جديدة اسمها ChatGPT Go.
كانت في فجوة كبيرة جدا في السوق بين النسخة المجانية المحدودة ونسخة بلس اللي ب$20، وده مبلغ مش قليل لناس كتير خصوصا الطلاب.
الخطة الجديدة دي بتسد الفجوة بسعر $8 في الشهر، وده سعر بيحطها في منافسة مباشرة مع اشتراكات زي نتفليكس،
ومقابل المبلغ ده المستخدم بياخد وصول لنموذج GPT-4o ميني السريع والوضع الصوتي والأهم إمكانية تحليل الملفات.
بس مهم نوضح إن الخطة دي مش بتقدم كل حاجة، يعني المصادر بتأكد إن الميزات الأقوى زي توليد الصور بدالي 3 والنماذج المتقدمة لسه حصرية للاشتراك الأغلى.
إذن هي مش بديل كامل لخطة بلس.
تماماً، ممكن نعتبرها بوابة دخول ذكية جداً، هي موجهة عشان تنافس نماذج جوجل الخفيفة، وفي نفس الوقت هي استراتيجية تسويق عبقرية بتدي للمستخدمين خصوصاً في الدول النامية طعم قوي لإمكانيات الذكاء الاصطناعي بسعر معقول عشان بعد كده تشجعهم يعملوا ترقية.
وبالكلام عن الأدوات الإبداعية، في ثورة حقيقية بتحصل في عالم الفيديو. أداة رانواي اللي هي من الشركات الرائدة كانت بتقابلها مشكلة كبيرة. تخيل إنك بتحاول تعمل فيلم قصير وفي كل لقطة شكل الممثل الرئيسي بيتغير تماماً. دي كانت المشكلة،
ودي كانت العقبة اللي بتفصل بين إنها تكون أداة مبهرة تقنياً وإنها تكون أداة مفيدة فعلاً لصناع الأفلام. الاستمرارية دي أساس أي قصة.
المشكلة دي اتحلت. التحديث الجديد جين 4.5 قدم ميزة اسمها ثبات الشخصية. الطريقة مبتكرة جداً. زي ما المصدر بيشرح، أنت بتدي الأداة حوالي 5 صور لوجه شخص معين، وهي بتبني له نموذج مؤقت. بعد كده تقدر تحطه في أي مشهد، كأنك بقى عندك ممثل رقمي بتاعك.
ده بالظبط التشبيه المثالي. أنت بتصنع ممثل افتراضي بيحتفظ بملامحه في أي وضع. النقلة دي بتحول الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي من مجرد لقطات عشوائية لأداة عملية. التأثير على صناع المحتوى المستقلين واليوتيوبرز ممكن يكون هائل. فجأة ممكن شخص واحد ينتج فيلم قصير بجودة عالية بتكلفة تكاد تكون صفر.
كل البرامج المذهلة دي محتاجة أجهزة قوية، وده بينقلنا لسامسونج اللي فاجأت الأسواق بتقريرها المالي الأخير. أرباحها التشغيلية زادت بنسبة 300%.
قفزة خيالية. والسؤال فوراً، الفلوس دي كلها جات منين؟ خصوصاً إن سوق الهواتف الذكية نفسه بيعالي من ركود.
المصدر بيوضح إن منجم الذهب الجديد لسامسونج هو قطاع أشباه الموصلات. تحديداً بقت سامسونج المورد الرئيسي لشرائح الذاكرة فائقة السرعة HBM4 لشركة إنفيديا. دي هي الشرائح اللي بتشغل خوادم الذكاء الاصطناعي في عالم كله. ببساطة، كل مرة بتستخدم فيها أي نموذج ذكاء اصطناعي، في احتمال كبير إن جزء من فلوسك بيروح لسامسونج.
وده بيحطها في قلب البنية التحتية للثورة دي، مش بس على أطرافها كمصنع أجهزة.
وده بيمهد للإعلان الأهم اللي قاله الرئيس التنفيذي لسامسونج. سلسلة هواتف جالكسي S26 هتكون أول جهاز AI ناتف حقيقي في العالم. كلمة AI ناتف دي تبان كلمة تسويقية، بس معناها إيه على أرض الواقع؟
ده سؤال ممتاز، لأنها فعلاً أكتر من مجرد كلمة رنانة. ببساطة، تخيل إن معالج تليفونك العادي الـ CPU عامل شاطر بيعرف يعمل أي حاجة، بس حسابات الذكاء الاصطناعي بالنسبة له مرهقة جداً. كلمة AI ناتف معناها إن شريحة التليفون هيكون فيها عضلة متخصصة للذكاء الاصطناعي اللي هي وحمة المعالجة العصبية أو NPU. دي ما بتعملش غير حسابات الذكاء الاصطناعي، بس بتعملها بسرعة رهيبة وطاقة أقل بكتير.
وده هيدينا إيه كمستخدمين؟
ده الاختراق الحقيقي. وجود NPU قوية كفاية معناها إن نماذج لغوية معقدة ممكن تشتغل بالكامل على الجهاز نفسه من غير أي اتصال بالإنترنت. يعني ميزات زي الترجمة الفورية، تعديل الصور، المساعد الصوتي، مش هتحتاج تبعت بياناتك لسيرفرات بعيدة. ده بيفتح الباب لمستوى جديد من الخصوصية والسرعة.
بس أكيد في مقابل. هل ده معناه إن الذكاء الاصطناعي على الجهاز هيكون أغبى من اللي على السحابة لأنه مش متصل بالنت؟
بالظبط. هيكون عندك مساعد شخصي فائق الذكاء وخاص جدا وسريع جدا، بس مش هيعرف نتيجة ماتش امبارح. هيكون عالم ببياناتك انت، بس معزول عن العالم الخارجي. هي مفاضلة بين الخصوصية والمعرفة اللحظية.
إذن سامسونج بتراهن على الخصوصية، لكن المصادر بتورينا ان سباق الأجهزة ده بيحصل كمان في الفئة الاقتصادية. في الهند، شركة ريلمي كشفت عن تليفون P4 Power. المواصفات يعني تبان مش منطقية بالنسبة للسعر. معالج سناب دراجون 7S جين 4، بطارية 6000 ميلي أمبير، وشحن صاروخي 100 وات. كل ده بأقل من $250. إزاي؟
هو المصدر مش بيحدد بشكل مباشر، بس عادة في الفئة دي من التليفونات التضحيات بتكون في جوانب اللاعبين مش بيهتموا بيها قوي. جودة الكاميرا هتكون متوسطة، جسم الموبايل هيكون بلاستيك، بس الاستراتيجية واضحة، استثمار كل دولار في المحرك، يعني المعالج والبطارية والتبريد.
ومن هاتف للألعاب لابتكار تاني من سامسونج ممكن يحل مشكلة كبيرة. اسم الشاشات في الشركة كشف عن أول شاشة حبر إلكتروني ملونة بحجم 13 بوصة، والأهم بمعدل تحديث 60 هرتز.
ودي ممكن تكون قطعة الهاردوير اللي مستنيينها من سنين. دايماً كان عندنا اختيار من اتنين، يا شاشات الحبر الإلكترونية المريحة جداً للقراية بس بطيئة، يا شاشات LCD السريعة بس بتتعب العين. الشاشة دي بتوعد إنها تجمع أحسن ما في العالمين.
إذن ممكن نتخيل جهاز لوحي في المستقبل شاشته مريحة زي الكتاب، وفي نفس الوقت قادر يشغل فيديو عادي بسلاسة. ده ممكن يخلق فئة أجهزة جديدة تماماً.
تماماً، جهاز مثالي للطلاب والباحثين اللي بيقضوا ساعات طويلة في القراية والشغل، بس عايزين برضو يشوفوا فيديو من غير ما يحتاجوا جهاز تاني.
طيب، خلينا ننتقل من الأجهزة اللي بنلمسها للترفيه اللي بنعيشه. نزلت لعبة مستقلة جديدة اسمها كيرن، واخدة تقييمات ممتازة. فكرتها غريبة ورائعة. تخيل إنك تاخد آليات المشي والتوازن المعقدة من لعبة Death Stranding وتطبقها مش على المشي، لأ، على تسلق جدار صخري عمودي.
المفهوم نفسه بيغير قواعد اللعبة. عادة الأعداء بيكونوا وحوش أو جنود. هنا أعدائك هم حاجتين بس، الجاذبية والإرهاق.
وده اللي بيخليها فريدة. لازم تخطط لكل حركة وتدير مواردك المحدودة. النقاد وصفوها بأنها أكتر لعبة مريحة وموترة للأعصاب في نفس الوقت، وبيقولوا إن رسومياتها بفضل محرك Unreal Engine 5 واقعية لدرجة إنها ممكن تكون صعبة على اللي عندهم فوبيا من المرتفعات.
اللعبة دي بتمثل اتجاه مهم في عالم الألعاب. التحدي فيه نابع من البيئة نفسها مش من صراع خارجي. هي تجربة تأملية أكتر ما هي تحدي للمهارة. بتجبرك تركز في اللحظة دي.
إذن في جولتنا دي انتقلنا من الذكاء الاصطناعي اللي بيهدد الوظائف في أمازون للذكاء الاصطناعي اللي بيسهل التجارة في ميتا، وبعدين للأدوات اللي بتمكن الأفراد من الإبداع، وأخيراً للأجهزة اللي هتخلي الذكاء ده جزء شخصي وخاص من حياتنا.
والقاسم المشترك اللي بيربط كل الخيوط دي هو فكرة انتقال الذكاء الاصطناعي من المكان إلى الشخص. ما بقاش مجرد خدمة سحابية بعيدة، لأ، بقى جزء من أجهزتنا مع سامسونج، من تجارتنا مع ميتا، ومن أدواتنا الإبداعية مع رانوي. الموضوع بقى شخصي أكتر وأكتر.
إذن إيه الفكرة الأخيرة اللي المفروض تفضل في ذهننا بعد كل ده؟
عرفنا إزاي الذكاء الاصطناعي بيؤدي مهام لينا، من البرمجة للتسوق. لكن الخطوة الجاية اللي كشفتها المصادر دي، وتحديداً قصة هاتف S26، هي الذكاء الاصطناعي اللي بيشتغل بالكامل من غير إنترنت على جهازك. وده بيطرح سؤال جديد ومختلف. لما الذكاء الاصطناعي يشتغل بالكامل جوه حدود جهازك ويتعلم منك انت بس من غير اي اتصال بالشركة اللي عملته، هل بيتوقف عند نقطة معينة عن كونه مجرد أداة ويبدأ يبقى امتداد رقمي حقيقي لهويتنا وأفكارنا؟ أعتقد ان ده هو السؤال اللي هيحدد شكل علاقتنا بالتقنية دي في المستقبل القريب جدا.